كان الكلام في أقسام المستعاضة، فقلنا بأن المشهور أن المستعاضة على ثلاثة أقسام، لكن نقل الخلاف عن القديمين ابن الجنيد وابن أبي عقيل، واستظهرنا البارحة من كلامهما المنقول في المختلف والمعتبر أنهما قالا المستعاضة المتوسطة والكثيرة يجب عليهما ثلاثة أغسال كل يوم: غسل قبل صلاة الفجر، وغسل قبل صلاة الظهر والعصر، وغسل قبل صلاة المغرب والعشاء. واختلف في المستعاضة القليلة، فذهب ابن أبي عقيل إلى أنه لا يجب عليها شيء، وذهب ابن الجنيد إلى أنه يجب عليها غسل لكل يوم. لكن قد يستظهر من كلام ابن الجنيد مطلب آخر، وهو أنه يرى أن المستحاضة القليلة والمتوسطة بحكم واحد فيجب عليهما الغسل لكل يوم، بخلاف المستحاضة الكثيرة. فإذا يختلف رأيه عن رأي ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل جعل حكم المتوسطة والكثيرة واحدا، ألحق المتوسطة بالكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال، ونفى وجوب الوضوء والغسل بالنسبة إلى المستحاضة القليلة، ولكن بناء على هذا الاستظهار الثاني ابن الجنيد ألحق المستحاضة القليلة بالمتوسطة في وجوب غسل واحد عليهما لكل يوم. وخص المستحاضة الكثيرة بوجوب ثلاثة أغسال. وهذا الاستظهار هو الذي يفهم من كلام السيد الخوئي. نحن حينما نلاحظ كلام ابن الجنيد المنقول في المعتبر والمختلف قد يحتمل فيه هذا المعنى الثاني غير المعنى الذي ذكرناه البارحة. ففي المختلف يقول: قال ابن الجنيد المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف. نحن فسرنا هذه الجملة البارحة بمن ينفذ دمها في الكرسف أي القطنة، سواء سال من القطنة أم لا. التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم مرة واحدة. ولكن هذا المعنى الثاني مبني على تفسير الثقب بالنفوذ الدم من الجانب الآخر من الكرسف، فالمستحاضة التي يثقب دمها الكرسف أي يدخل في الكرسف أي القطنة ويخرج من جانبه الآخر، أي المستحاضة الكثيرة تغتسل لكل صلاتين. في هذا الأمر لا خلاف بينه وبين المشهور. والتي لا يثقب دمها الكرسف، المرأة التي لا يخرج دمها من القطنة، سواء دخل في القطنة أو لم يدخل فيها بل بقي على قشائها وباطنها الملاصق للموضع، أي المستحاضة القليلة. والتي لا يثقب دمها الكرسف، أي التي لا يخرج دمها من الكرسف أي القطنة وينفذ في الخرقة التي فوق القطنة، سواء كانت مستحاضة قليلة أو متوسطة، تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب. وقد يؤيد هذا المعنى الذي نذكره هذه الليلة اختلاف التعبير بين كلام ابن الجنيد وكلام ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل ألحق المتوسطة بالكثيرة فجعل لهما ثلاثة أغسال، ونفى عن المستحاضة القليلة الوضوء والغسل. هو عبر بهذا التعبير: يجب عليها الغسل لكل صلاتين عند ظهور دمها على الكرسف، لم يعبر بالثقب دمها الكرسف. ظهور دمها على الكرسف لا إشكال في أنه أريد منه نفوذ الدم في القطنة، لأن المحقق الحلي في المعتبر هكذا فهم وأشكل عليه. المهم أن نلحظ مقتضى الروايات، وذكرنا عدة روايات. هذه الليلة ننقل كلام السيد الخائي ونعلق عليه بما يخطر ببالنا من ملاحظات. السيد الخائي قال: الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء، وما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم الوجوب الوضوء ولا الغسل على المستحاضة القليلة هذا غير صحيح. واستدل على مدعاه أولا بصحيحة الصحاف، فقال في صحيحة الصحاف ورد هذا التعبير: فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ. فهذا التعبير المشتمل على الفاء ظاهر في أن رؤية الدم موجبة للوضوء، ولو كان الحدث الأصغر موجبا للوضوء لم يكن وجه لوجوب الوضوء عليها ما لم يصدر منها الحدث الأصغر. فإن المفروض في الرواية أن المرأة اغتسلت من الحيض، وغسل الحيض مغن عن الوضوء، فما هو الموجب لوضوئها الآخر حتى لو رأت دما استحاضة، عدا أن نقول بأن دم الاستحاضة ناقض للوضوء. وهكذا صحيحة معاوية بن عمار. يقول السيد الخائي في صحيحة الصحاف وصحيحة معاوية بن عمار: جعلت المستحاضة القليلة في قبال المستحاضة الكثيرة. أنا أذكر تعابير السيد الخائي. يقول السيد الخائي: إنما ذهب إليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الأخبار الواردة في المقام، منها صحيحة ابن النعيم الصحاف وصحيحة معاوية بن عمار. أقرأ جملة من صحيحة معاوية بن عمار، يقول: إن رأت الدم يثقب الكرسوف اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء غسلا وتغتسل للصبح، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت وصلت كل وضوء كل صلاة بوضوء. يقول السيد الخائي: الاستدلال بهاتين الصحيحتين من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهما جعلتا المستحاضة القليلة وهي التي لا يثقب دمها الكرسوف في قبال المستحاضة الكثيرة وهي التي يثقب دمها الكرسوف ويسيل، ودلتا على وجوب الوضوء عند كل صلاة في الاستحاضة القليلة، وعلى وجوب الغسل عند كل صلاة في الاستحاضة الكثيرة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره السيد الخائي، وأنتم ترون أن هذا التعبير من السيد الخائي التي لا يثقب دمها الكرسوف نفس التعبير المذكور في كلام ابن الجنيد، وقد فهم منه السيد الخائي أن مراده من التي لا يثقب دمها الكرسوف غير المستحاضة الكثيرة، سواء كانت مستحاضة قليلة أو متوسطة. السيد الخوي فهم من كلام ابن الجنيد الذي ورد فيها نفس هذا التعبير، نفس التعبير الذي ورد في المختلف والمعتبر، وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسوف تغتسل ثلاثة أقسام، والتي لا يثقب دمها الكرسوف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة. فهم من هذا التعبير أن التي لا يثقب دمها الكرسوف أي لا يتجاوز دمها ولا يخرج دمها من الجانب الآخر من القطنة، سواء كان دم ينفذ في القطنة أو لا ينفذ فيها. ولكن السيد الخوي هنا حينما هو يعبر بقوله المستحاضة القليلة وهي التي لا يثقب دمها الكرسوف، يقصد من ذلك أن الدم الذي لا ينفث في القطنة، وهذا يؤثر في فهم الروايات وليس مجرد اختلاف في التعبير. الوجه الثاني، يقول السيد الخائي: إن الروايتين أي صحيحة الصحاف وصحيحة معاوية بن عمار اشتملتا على الجملة الشرطية، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، وهذه الجملة الشرطية ظاهرة في أن الوضوء يترتب على تحقق الشرط، أي يستند وجوب الوضوء إلى مجيء الدم الذي لا يثقب الكرسف. فكيف يقول ابن أبي عقيل مجيء الدم في الاستحاضة القليلة لا يوجب شيئا؟ وهكذا في صحيحة الصحاف ورد هذا التعبير، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي. هذه جملة شرطية، معناه أن الدم الذي لا يسيل من خلف الكرسف موجب لحدوث وجوب الوضوء، لا أن الحدث الأصغر موجب للوضوء. نعلق على كلام السيد الخوي هنا، يا سيدنا الخوي، وهذه الجملة الشرطية ظاهرة في كون الشرط هو تحقق الاستحاضة المتوسطة. لو حملنا الجملة الشرطية الواردة في صحيحة معاوية بن عمار إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، على ما تقولون؟ أي إن كان الدم لا ينفذ في الكرسف أي القطنة ويبقى على قشاء هذه القطنة الملاصق للموضع، لموضع المرأة حتى ينطبق على الاستحاضة القليلة، إن فسرنا هذه الجملة الشرطية بما تقولون، مع أنكم فسرتم كلام ابن الجنيد حينما قال وإن كان الدم لا يثقب الكرسف اغتسلت غسلا واحدا، على أنه يرى أن المستحاضة المتوسطة والقليلة مندرجان تحت عنوان الدم لا يثقب الكرسف، فهو يرى أنه يجب عليهما غسل واحد لكل يوم. ما يخالف، نغمض العين عن ذلك، نقول بأن هذه الجملة الشرطية كما أنتم تدعون هنا أن الدم إن كان لا يثقب الكرسف أي إن كان لا ينفذ في القطنة أي الكرسف توضأت، يعني المستحاضة القليلة. لكن الجملة الشرطية الثانية لا إشكال في أنها ظاهرة في المستحاضة المتوسطة، فإن لأن أقرأ الرواية بالنسبة إلى ما يرتبط بالمقام، شوفوا فإن طرحت الكرسف، بلي بلي هنا يقول وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام فلتغتسل. صح، الرواية الثانية هي رواية الصحة، فلتغتسل أي تغتسل من الاستحاضة وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل. انسال الدم من الكرسوف، يعني خرج الدم من الجانب الآخر من الكرسوف كما فهم الأصحاب. إن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف، ما هو خلف الكرسوف؟ يعني نفذ الدم في الكرسوف ولا يسيل من الجانب الآخر إلى خارج الكرسوف، بحيث يصل الدم إلى الخرقة التي فوق الكرسوف، والكرسوف هو القطنة. يعني لم يكن الاستهابة كثيرة بل كانت متوسطة، فلا يحتاج إلى فلا حاجة إلى إعادة الغسل للصلاة الثانية بل تتوضأ. فأي علاقة لهذه الجملة الشرطية بحكم المستحاضة القليلة؟ هذا ليس خلف. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسوف يسيل من خلف الكرسوف صبيبا لا يرقى، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. وإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. الوجه الثالث الذي ذكره السيد القوي حول هاتين الصحيحتين ضد ابن أبي عقيل، قال إنهما دلتا على وجوب الوضوء عند كل صلاة، ومن الواضح أن الوضوء لو كان مستندا إلى سائر أسبابه لم يجب عند كل صلاة، بل يكفي الوضوء مرة واحدة في جميع صلواتها ما دامت لم تنقضه. هذا مبني على أن يكون المراد الاستحاضة القليلة، وأما إذا كان المراد الاستحاضة المتوسطة فلا ريب في أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الغداء، لأن كلامنا فعلا في حكم المستحاضة القليلة، حيث إن ابن أبي عقيل ذهب إلى أنه لا يجب عليها شيء زائد على ما يجب على بقية النساء. ثم ذكر السيد الخوي أن من جملة الأخبار الدالة على أن المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء صحيحة محمد بن مسلم، إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتتوضأ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي. يقول السيد الخوئي هذا يدل على أن رؤية الدم في الاستحاضة يوجب وضوء، وحيث إن دم الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة لا يوجب الوضوء فيختص ذلك بالقليلة. ثم يقول السيد الخوئي وقد يستدل في المقام بما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع، قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. ودلالة الرواية على المدعى ظاهرة، إلا أنها ضعيفة السند لاشتمالها على محمد بن خالد الأشعري. خب، السيد الخوي يقول هذه الرواية دلالتها ظاهرة. ليش؟ لأنه يفسر النفوذ الدم، دخول الدم في باطن القطنة. فالرواية تقول تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، أي ما لم يدخل الدم في باطن القطنة، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. وهذا لا بأس به، لأن ظاهر النفوذ هو أن ينفذ، وعدم النفوذ هو الوصول إلى باطن القطنة لا الخروج من جانبها الآخر. ثم ذكر السيد الخوي أدلة بصالح ابن أبي عقيل وأجاب عنها. يقول وقد استدل لما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم وجوب الوضوء ولا الغسل في الاستحاضة القليلة بوجوه، منها رواية إسماعيل الجعفي قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين. المستحاضة من استمر بها الدم، فتجعل الدم في أيامها حيضا ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإذا هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت، هذا غسل الحيض، واحتشت، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسوف، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسوف، أي حتى تصير الاستحاضة متوسطة وينفذ الدم في باطن الكرسوف، فإذا ظهر أي نفذ الدم في باطن الكرسوف أعادت الغسل وأعادت الكرسوف. فيقال بأن هذه الرواية تكون بصالح ابن أبي عقيل، لأن الإمام قال لا تزال تصلي بذلك الغسل، يعني لا حاجة إلى شيء، لا الوضوء ولا غسل آخر، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت غسل الحيض، فلا تزال تصلي بذلك الغسل أي غسل الحيض حتى يظهر الدم على الكرسي. أنا أقول الرواية مخدوشة سندا كما ذكره السيد الخوي، لأن بناء على عدم ثبوت وثاقة القاسم بن محمد الجوهري، وأما بناء على كونه ثقة كما نتكلم عنه في الليالي القادمة فيختلف البحث. المهم أن السيد الخوي ناقش في سند هذه الرواية بضعف القاسم بن محمد الجوهري. ثم ناقش في دلالتها، يقول السيد الخوي هذه الرواية وردت لبيان أنه لا يجب عليها غسل آخر، ولا يستفاد منها أنه لا يجب عليها وضوء الرواية تقول فإن هي لم تر طهرا اغتسلت أي غسل الحيض، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسوف، فإذا ظهر عادت الغسل. يعني إذا لم يظهر الدم على الكرسوف لا حاجة إلى إعادة الغسل. وأما أنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء ساكت عن ذلك. هذا الكلام للسيد الخوئي لا بأس به، وأنا أضيف إلى ذلك احتمالا يكون نتعمق في هذه الاحتمالات، لأن هنا نواجه تعابير غير مستأنسين بها. التعبير بنفوذ الدم الكرسوف، ثقب الدم الكرسوف، ظهور الدم على الكرسوف. في هذه الرواية ورد التعبير بظهور الدم على الكرسوف، ويمكن أن يقال بأن من المحتمل أن يكون المراد من عدم ظهور الدم على الكرسوف أنه لم يخرج الدم من باطن الفرج إلى ظاهره، بحيث يتلوث ظاهر الكرسوف به. هل هذا الاحتمال عرفيا؟ بناء على هذا الاحتمال يستفاد من الرواية أن المستحاض ما لم يخرج الدم من باطن فرجها إلى ظاهر الفرج لا يجب عليها شيء، وهذا هو الذي يستفاد من كلمات السيد السيستاني من فتاوى السيد السيستاني. فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسوف، أي يرى الدم في الكرسوف بحيث يكون علامة خروج الدم إلى خارج الفرج. لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال ليس عرفيا، ظهور الدم عليه يعني نفوذه فيه. نعم، حتى أنا هم أقول لا يبعد أن يكون المراد من ظهور الدم على الكرسوف نفوذ الدم فيه، فإذا ظهر أي نفذ الدم في الكرسوف أعادة الغسل وأعادة الكرسوف. فإذا لم يتم أدلة ابن أبي عقيل على مدعاه. هذا محصل ما ذكره السيد الخوئي حول كلام ابن أبي عقيل، وحاصله أن الروايات تدل على وجوب الوضوء في المستحاضة القليلة، وأما رواية إسماعيل الجعفي فضعيفة سندا ودلالة، وما يقال من أن كون الاستحاضة القليلة ناقضا للوضوء خلاف ما ورد من حصر نواقض الوضوء في ستة أشياء، وليس منها دم الاستحاضة القليلة. ولكن الجواب عن ذلك أنه ما من عام إلا وقد خص. النواقض المتعارفة ستة، ويضاف إلى النواقض ناقض سابع وهو دم الاستحاضة القليلة، كما أنه لو قيل بأن صحيحة زرارة تكون بصالح ابن أبي عقيل لأنه في صحيحة زرارة ورد هكذا: إن لم ينقطع الدم اغتسلت، فإن جاز الدم الكرسوف صلت اغتسلت وصلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد. فيقال بأنه لم يقل في الرواية وتتوضع. فأجاب السيد الخوي عن ذلك بأنه لم يكن في مقام بيان الوضوء. وإنما بصدد بيان من يجب عليها الغسل وهو المستحاضة المتوسطة. إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ناظر إلى المستحاضة المتوسطة، وإن جاز الدم الكرسف ناظر إلى المستحاضة الكثيرة. نعم، المستحاضة القليلة خارجة عن صحيحة زرارة. صحيح زرارة ناظرة إلى من كان يجب عليها الغسل، وأما من لا يجب عليها الغسل وهي المستحاضة القليلة فالرواية ليست ناظرة إليها. وبذلك أبطل السيد الخائي مقالة ابن أبي عقيل. ونتكلم إن شاء الله في ما ذكره في إبطال مقالة ابن الجنيد، ثم نعلق عليه بما يمكن أن يقال في المقام. والحمد لله رب العالمين.